بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الجهة الخامسة من الجهات التي أردنا أن نبحثها في قاعدة الطهارة. كانت هذه الجهة أن قاعدة الطهارة هل تشمل موارد استصحاب النجاسة أم لا تشمل؟ قلنا أن الحالة السابقة للشيء قد تكون هي الطهارة ونشك بعروض النجاسة عليه بعد ذلك، هذه حالة. حالة ثانية تكون الحالة السابقة هي النجاسة ونشك بطرو الطهارة عليه. حالة ثالثة هي حالة عدم معلومية الحالة السابقة. والقدر المتيقن من قاعدة الطهارة أنها تشمل الحالة الأولى. أي الحالة؟ حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة، وتشمل الحالة الثالثة وهي حالة عدم معلومية الحالة السابقة. ووقع الكلام أن الحالة الثانية وهي حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة ونشك بالتطهير، هل هي مشمولة لقاعدة الطهارة أو ليست بمشمولة؟ المشهور قالوا أنها مشمولة أيضا، ومن هنا فقاعدة الطهارة تتعارض مع استصحاب النجاسة، وستأتي معالجة هذا التعارض. الآن المشهور يقول قاعدة الطهارة تشمل حتى حالة ما لو كانت الحالة السابقة للشيء هي النجاسة ونشك الآن بطرو التطهير عليه. غاية الأمر أن نتيجة القاعدة التي هي الطهارة تتعارض مع نتيجة استصحاب النجاسة، ويقدم الاستصحاب لأحد الوجوه الآتي. واضح؟ بعبارة أخرى، لا قصور في المقتضي لشمول قاعدة الطهارة لحالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. المقتضي موجود، لكن يوجد مانع من إعمال قاعدة الطهارة في هذه الحالة. ما هو المانع؟ هو الاستصحاب. المقتضي موجود، هذا هو المشهور، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه أشكل على ذلك بما حاصله، أن القاعدة لا تشمل حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. لماذا؟ السيد الصدر قال إذا بنينا على أن مدرك القاعدة هو الروايات المتفرقة، فحينئذ لا مورد في هذه الروايات لما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، بل بعض الروايات كما في الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين إذا لم أعلم ظاهرها أن الميزان هو عدم العلم بإصابة النجاسة. وهنا بكون الحالة السابقة هي النجاسة قد حصل العلم بالنجاسة، فحينئذ لا يمكن وفق هذا المدرك أن تكون قاعدة الطهارة شاملة للحالة الثانية وهي حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. أما إذا بنينا على أن المدرك هو موثقة عمار، فحينئذ بناء على الإسمية تكون القاعدة شاملة للحالة الثانية. أما بناء على الفعلية فمفاد الرواية ما هو؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه شنو؟ قذرة. يعني شنو؟ حتى تعلم أنه قد تقدر. وفي الواقع نحن قد علمنا أنه قد تقدر، وبالتالي فالغاية لقاعدة الطهارة قد تحققت، وبالتالي فقاعدة الطهارة لا تشمل هذه الحالة، لا تشمل حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاس، أي أن المقتضي قاصر، دليل قاعدة الطهارة قاصر في الشمول لهذه الحالة. هذا كله قد مر، لكن يمكن التأمل في ذلك في كلام السيد الصدر رحمة الله عليه بأنه لا فرق. شو تأملوا يعني في نهاية الدرس أمس الأخوة ناقشوا، فقلت لهم إن شاء الله إذا تردون نلغي هذا الكلام بالتأمل، نأتي بالتأمل. ما الفرق؟ نحن نقبل بهذا التفريق في عدم شمول القاعدة للنجاسة الذاتية، لكن لا نقبل بهذا التفريق في عدم شمول القاعدة لحالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. كيف؟ ما الفرق بين التعبير، بين تعبير كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وبين تعبير كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر؟ على كلا التعبيرين، على كلا التعبيرين بالتأمل لا تكون القاعدة شاملة للحالة الثانية. هذا رأي ثالث. بالأمس تكلمنا عن رأيين، رأي المشهور أن القاعدة هي الشاملة، شاملة للحالة الثانية، ورأي السيد الصدر الذي يفصل أنه بناء على الإسمية فالقاعدة شاملة، بناء على الفعلية القاعدة ليست شاملة، وبما أنه لا مرجح للإسمية فنأخذ بالقدر المتيقن من الموثقة، وهي أنه أنها تختص بالحالة الأولى والثالثة ولا تشمل الحالة الثانية. واضح؟ الآن نطرح رأيا ثالثا، وهو أننا نقول أن لا فرق، أنه لا فرق بين تعبير كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وبين تعبير كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. على كلا التعبيرين لا تكون القاعدة شاملة للحالة الثانية، حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. فعلى التعبير الأول عندما تكون الحالة السابقة هي النجاسة، ماذا قال التعبير الأول؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فأنت علمت بأنه قذر. علمت أو لم تعلم؟
علمت.
عندما كانت النجاسة هي، لو كانت النجاسة هي الحالة الثالثة، علمت بأنه بأن هذا الشيء قذر. وعلى التعبير الثاني أنت أيضا علمت كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أي قد تقذر، أنت أيضا تعلم أنه قد تقذر. فعلى كلا التعبيرين يفترض أن تكون النتيجة واحدة، وهي أن قاعدة الطهارة غايتها العلم بتحقق القذارة، بكون الشيء بالعلم بأن الشيء قذر، أو بالعلم بأن الشيء قد تقذر. واضح؟ وعندما تكون الحالة السابقة هي النجاسة، فأنت علمت بأن الشيء قذر، وعلمت بأن الشيء قد تقذر. إذا كانت القذارة ذاتية علمت بأنه قذر، إذا كانت القذارة عرضية علمت بأن الشيء قد تقذر. واضح؟ الآن نسأل عن الثمرة في ذلك. ما دام على كل حال الذي يجري في المورد ما هو؟ قاعدة الاستصحاب، استصحاب النجاسة. ما الثمرة من هذا البحث؟ هسه قلنا أن القاعدة شاملة للحالة الثانية أو لم نقل بذلك؟ ما الثمرة؟ ما ثمرة هذا البحث؟ النتيجة يعني سواء قلنا بأنه الدليل قاصر عن الشمول أو قلنا بأن الدليل ليس بقاصر عن الشمول لكن يوجد مانع، في النتيجة دائما ما هو المقدم؟ إذا قلنا بأن القاعدة لا تشمل الحالة الثانية فلا معارضة للاستصحاب، إذا قلنا بأن القاعدة تشمل الحالة الثانية فيوجد معارض لكن مع ذلك يقدم الاستصحاب. فعلى كل حالين الاستصحاب مقدم في مثل هذه الحالة. فما هي الثمرة؟ واضح، توجد ثمرة نظرية وتوجد ثمرة عملية تترتب على الثمرة النظرية. أما الثمرة النظرية فإذا قلنا بأن القاعدة تشمل على تعبير المشهور القاعدة تشمل مطلقا الحالة الثانية، على تعبير السيد الصدر القاعدة تشمل الحالة الثانية على قراءة الإسمية. إذا قلنا بأن القاعدة تشمل الحالة الثانية، تشمل حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، فحينئذ تتعارض مع دليل الاستصحاب ويقدم دليل الاستصحاب بالحكومة أو بغيرها من وجوه التقديم الآتية. بينما على القول بأن القاعدة لا تشمل الحالة الثانية، إما على قراءة الفعلية كما يقول السيد الصدر، وإما على قراءة الإسمية والفعلية كما تأملنا، فحينئذ دليل القاعدة لا يشمل الحالة الثانية ويعبر عن ذلك بعدم المقتضي للشمول، فيبقى جريان الاستصحاب بلا معارض. واضح؟ طبعا سيأتي ذلك في الدليل الثاني، سيأتي مزيد من الكلام المصنف يذكره في الدليل الثاني. هذه ثمرة نظرية. أما الثمرة العملية فنذكر ثمرتين، ثمرة يناقش فيها السيد الصدر، لا نذكر مناقشته، نذكر الثمرة لا داعي لذكر مناقشته، وثمرة أخرى تصح حتى عند السيد الصدر رحمة الله عليه. الثمرة الأولى في حالة توارد الحالتين على الشيء، الشيء تتوارد عليه الحالتان النجاسة والطهارة ولا نعلم المتقدم منهما والمتأخر فيما يعرف أصوليا بتوارد الحالتين، هنا قلنا يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ جابوني يوجد رأيان، رأي يقول لا يجري أصلا لعدم توفر أحد أركانه، وهو رأي الشيخ الآخون، يعني دليل الاستصحاب لا يشمل حالة توارد الحالتين، هذا رأي. الرأي الثاني يقول يجري وتتوفر أركانه لكنه يسقط بالمعارضة. واضح الفكرة؟ على كلا الرأيين لا ينفعنا الاستصحاب، استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة، إما أن الاستصحاب لا يجري في كلتا الحالتين أو يجري ولكنه يسقط بالمعارضة، استصحاب النجاسة يعارض استصحاب الطهارة. هنا في حالة توارد الحالتين إذا قلنا بأن قاعدة الاستصحاب شاملة للحالة الثانية، إما على رأي المشهور أو أننا استظهرنا الإسمية كما يفصل السيد الصدر رحمة الله عليه، إذا قلنا بالشمول فتجري قاعدة الطهارة بدون معارض في حالة توارد الحالتين. الاستصحاب إما لا يجري أو يسقط بالتعارض، فتجري قاعدة الطهارة. واضح؟ أما إذا قلنا بأن القاعدة لا تشمل الحالة الثانية، إما لأن احتمال الإسمية لا مرجح له،
أو على التأمل،
أو على التأمل الذي قلنا بأنه سواء قلنا بقراءة الإسمية أو الفعلية القاعدة لا تشمل، فحينئذ الاستصحاب لا يجري، قاعدة الطهارة
لا تجري،
فالمصير إلى أين؟ إلى الأصول
الطولية،
وهذا ثمر عملية. إذا قلنا بجريان القاعدة تجري قاعدة الطهارة، بينما الأصول الطولية قد تختلف النتيجة فيها. واضح؟ يعني أضرب مثال آخر للأصول الطولية غير المثال الذي ضربته في الدروس السابقة. الآن هذا الماء جرت عليه الحالتان الطهارة والنجاسة، سقط فيه بول ومطرت الدنيا، ولا ندري السابق منهما واللاحق. هذا ماء، إذن هذا ماء الآن مشكوك النجاسة. واضح؟ جابوني. واضح؟ إذا أردنا أن نشرب هذا الماء، شرب النجس حرام أم ليس بحرام؟ هذا مشكوك النجاسة، فما الأصل الذي يجري؟ تجري البراءة عن حرمة شربه. هذا ماء أريد أن أتوضأ به أو أطهر به ثوبا لعبادة مشروطة بالطهارة، ما الذي يجري؟ تجري قاعدة الاشتغال. بينما لو بنينا على الطهارة، لو بنينا على الطهارة في كل الحالات، يعني الشرب حلال، وشنو بعد؟ وتطهير الثوب، تصح الصلاة بهذا الثوب، والوضوء بهذا الماء، تصح الصلاة بهذا. هذه نتيجة عملية، ثمرة عملية. جيد. السيد الصدر يناقش بهذه الثمرة، يقول على كل حال، يلتزم على كل حال بأن قاعدة الطهارة تجري في حالة توارد الحالتين بغض النظر عن المناقشة. توجد ثمرة ثانية. ما هي الثمرة الثانية؟ الثمرة الثانية تصح على بعض المباني، على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي رحمة الله عليه مرة، وسيأتي توضيحه أيضا مرة مرارا، أنه يرى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، لأنه دائما معارض بأصالة عدم الجعل الثابت منذ الأزل. فهنا استصحاب النجاسة بالشبهة الحكمية ساقط بالمعارضة قبول الثمرة، مو حالة توارد حالتين. الآن إذا علمنا بتنجس ثوب، الثوب قد تنجس، وشككنا أن الغسل لمرة واحدة مطهر للثوب، علمنا بتنجس الثوب بالبول وشككنا أن التطهير لمرة واحدة بالماء القليل مطهر أو لا، هذه شبهة حكمية وموضوعية. حكمية، ما عندي شك بتنجس الثوب بالبول، أشك بأن تطهيره، وما عندي شك بأنه طهرت أو لا، أشك بأن تطهيره بالماء لمرة واحدة بالماء القليل لمرة واحدة مطهر أو لا، هذا شبهة حكمية. واضح عندكم الفكرة؟ أو ماء كر قد تغير لونه بأحد أوصاف النجاسة، ثم زال تغير هذا الماء من تلقاء نفسه، وأشك أن زوال التغير من تلقاء نفسه مطهر أو لا، هذه شبهة حكمية. على رأي السيد طبعا على رأي المشهور في مثل هذه الشبهة الحكمية شنو تصحب؟ أصحاب النجاسة. النجاسة مسلمة والتطهير ليس مسلما مشكوك، فنستصحب النجاسة. على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، تستصحب هذه النجاسة أو لا تستصحب هذه النجاسة؟ جاوبوني، لا تستصحب هذه النجاسة. جيد، إذا قلنا بجريان قاعدة الطهارة في حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، ماذا نجري؟ نجري قاعدة الطهارة. إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لحالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، فشنو؟ لا تجري قاعدة الطهارة. والنتيجة لا بد من الذهاب إلى الأصول الطولية التي تختلف نتيجتها من مورد إلى مورد آخر. واضح؟ واضح؟ جيد. الجهة السادسة، لأن احنا طولنا في قاعدة الطهارة فأختصر، أحاول أختصر حتى ما نتجاوز هذا الأسبوع في قاعدة الطهارة. أنا هو بحث يعني استطرادي، لكن بحث مهم جدا، بحث بعد من بحث، بحث بعد واضح عندكم من نجي إلى موارد متعددة من بحث. الجهة السادسة بسيطة، هل الحكم المستفاد من القاعدة حكم ظاهري أم هو حكم واقعي؟ وما الثمرة من الخلاف؟ المشهور هو أنه حكم ظاهري، ولذلك ماذا تابعتوا يا لو ما تابعتوا في مضمون القاعدة رأسا يبينون أنه عند الشك بالطهارة فيحكم الشارع ظاهريا بالطهارة. أنا ما جبت في مضمون القاعدة، ما قلت حكم ظاهري هناك في مضمون القاعدة، شرحت مضمون القاعدة دون أن أبين أنه حكم ظاهري أو واقعي، منتظر لهذه الجهة، لأنه هذا هناك الشرح مضمون القاعدة بناء على أنه حكم ظاهري، أنا ما بينت هناك، هناك تكلمت عن توضيح القاعدة بنحو لم أأتي بمصطلح أنها حكم ظاهري أو أنها حكم واقعي، منتظرا لهذا الخلاف. لكن صاحب الحدائق قال في الجزء الأول صفحة 136 في الفائدة 11، قال واختار إن الطهارة التي تثبتها قاعدة الطهارة عند الشك هي طهارة واقعية لا ظاهرية، وتكلم بكلام أنا كاتبة بس ما بداعي حتى ما نطيل به. مفاده، راجعوا الكلام، مفاده أن البناء على الطهارة المستفاد من قاعدة الطهارة هو حكم واقعي لا ظاهري. شو رأيك تقول ثمر على ذلك ما هي؟ خلينا نجيب مثال هو موجود في كلامه، لأنه موجود في كلامه عجيبة حتى ما تشتبهون به. بناء على أن الطهارة المستفادة من قاعدة الطهارة هي حكم واقعي، ماذا يترتب؟ يعني على كلام صاحب الحدائق، لو صلى المكلف بثوب نجس واقعا اعتمادا على قاعدة الطهارة، ونجس واقعا لكن صاحبنا شك لديه شك بنجاسته فأجرى فيه قاعدة الطهارة، ثم علم بعد ذلك اعتمادا على، يعني صلى به اعتمادا على قاعدة الطهارة ثم علم بأنه نجس، على رأي صاحب الحدائق هذا صلى بثوب طاهر واقعا، لأن الطهارة الواقعية شنو هي؟ شنو تعريفه؟ الطاهر واقعا، شنو الطاهر واقعا؟ الطاهر واقعا هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته عنده، عند الشيخ البحراني. وبالتالي يوجد موجب لإعادة هذه الصلاة لو علم بعد ذلك أو لا يوجد موجب؟
لا يوجد موجب.
واضح لكم الفكرة؟ جيد. على القول بأنها طهارة ظاهرية، صلى بثوب النجس واقعا وعلم بعد ذلك، يعيد أو لا يعيد؟ جاوبوني. يعيد لو لا قاعدة لا تعاد. حتى واحد يقول لي ماكو ثمرة، مو من تقرون كلام الشيخ البحراني تتوهمون تقولون ماكو ثمرة، نفس كلام المشهور البحراني يقول لا تعيد الصلاة. واضح؟ والمشهور يقول من تراجع الرسائل العملية، من صلى بنجاسة خبثية جاهلا بها حين الصلاة بي يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد. خب ماكو ثمرة. لا، هذا توضيح. توضيح أنه على رأي صاحب الحدائق لا موجب للإعادة،
لأنه حكم واقعي.
على رأي المشهور لولا قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فالمفروض أن المكلف يعيد. منتبهين له وياي؟ لو واضحكم. لكن هو وفق القاعدة يعيد، لكن الإعادة الشارع تسامح بها لأنه وأبرز ذلك بقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، اللي هنا شنو؟ الوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور. الطهور الطهارة الحدثية من الحدث. منتبهين؟ نجي إن شاء الله في وقتها في الصلاة إذا الله أبقانا. هاي قاعدة جدا مهمة، جدا مهمة أيضا نتكلم فيها كقاعدة إن شاء الله، قاعدة لا تعاد إذا الله أبقانا. جيد. هسه الآن هذه مو ثمرة تعد ثمرة نظرية، لأن في النتيجة كلاهما يتفق في النتيجة، لكن طبعا النتيجة مبنية على دليل آخر عند صاحب الحدائق لا يحتاج إلى قاعدة لا تعاد في هذا الموضوع. المشهور يحتاج إلى قاعدة لا تعاد. توجد ثمرة أخرى يذكرها الشيخ الإيرواني في القواعد الفقهية، يقول يترتب على ذلك أن من تناول النجس، تناول وهو لا يعلم بنجاسته، ثم طلع على ذلك علم بالنجاسة، فلا يلزمه تطهير ما أصابه النجس من بدنه أو ملابسه. ليش؟ لأن هذا النجس محكوم بالطهارة واقعا في فترة عدم العلم، وليس حكما ظاهريا. وياي أنتم؟ هذا النجس في فترة عدم العلم كان نجس واقعا؟ جاوبوني. عند صاحب الحدائق ليس نجسا واقعا، لأن النجس واقعا عند صاحب الحدائق ما هو؟ هو النجس واقعا والعلم بالنجاسة، يصرح بذلك هو. انتبهين؟ وهذا ليس نجس واقعا، فتكون والطهارة فيه واقعية، لأنه عندما لا يعلم المكلف بالنجاسة فالشيء طاهر واقعا بالنسبة له، وحينئذ حتى بعد أن علم لا يجب عليه أن يغسل فمه وملابسه وما إلى ذلك. على رأيي لازم قول صاحب الحدائق، لا ندري هل يلتزم بذلك أو لا يلتزم بذلك. هذه الثمرة، ما هو الصحيح؟ وذا ثمرة شنو المشكلة؟ حتى لو كان وياكو جماعة يقولون لازم ذلك، لازم ذلك شنو يعني؟ فليكن. يخالف رأي المشهور، خليه يخالف رأي المشهور. شنو الصحيح؟ يرد على رأي صاحب الحدائق عدة إشكالات، منها أن لازم كلامه كون الحكم بالطهارة حكما واقعيا، إن الدم مثلا طاهر واقعا في حق شخص وهو الشاك، ونجس واقعا في حق آخر وهو العالم بالنجاسة. كلاهما حكم واقعي. العالم بنجاسة الدم شبيه
نجس واقعا،
الدم نجس واقعا، والشاك بنجاسة الدم شنو؟ الدم طاهر واقع. وهل هذا تفكيك واقعي يقبله الارتكاز المتشرعي؟ الارتكاز المتشرعي لا يقبل هكذا تفكيك. هذا واحد. اثنين، لو عدنا الى الدليل، ماذا قال الدليل؟ كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر او قذرة. اي بعد كنا، فاذا علمته فقد قذرة بعد، وما لم تعلم فليس عليك شيء. موشي شنو الرواية؟ فليس عليك، مو فليس عليك، فليس عليك، ولم تقل إذا لم تعلم فليس بقذر
أو فأنه نظيف،
أو فأنه نظيف، قالت ليس عليك. وهذا التعبير يدل على أن القذارة قد تكون ثابتة واقعا، لكنك وفق الجري العملي ابني على أنها على أن الشيء طاهر. يعني ما لم تعلم فالنجاسة ليست منجزة عليك يا أيها المكلف، إذا لم تعلم بالنجاسة فليست بمنجزة عليك، واجري جريا عمليا على أن هذا الشيء شنو؟ طاهرون. ولم تقل ليس بقذر حتى يقال أننا نستفيد من الموثقة كما ادعى صاحب الحدائق أنها تثبت الطهارة الواقعية. فالحكم بالطهارة حكم ظاهري وليس حكما واقعيا. واضح؟ الجهة السابعة.
وقالت إذا لم تكن تعلم فليس
عليك
شيء. لكن كما يقول بحران ليس بقدر، لكن لم تعلم، وإذا علمت
إيه؟ إذا لم تعلم فليس عليك. لا، إذا لم تعلم، ما علينا، إحنا كلامنا القاعدة الطاهرة. إذا لم تعلم، إذا لم تعلم فليس عليك. يعني شنو؟ يعني لا تبني على النجاسة. لم تقل إذا لم تعلم فالشيء نجس واقعا.
نقول ماكو فرق سواء قلنا
لا
شيء أو قال
لا ليس عليك، يعني هذه ظاهرة في الجري العملي. يعني حتى لو كان الشيء قذر واقعا أنت مالك علاقة، ابن على طهر. شو معناه؟ الجهة السابعة، جهة قد تكلمنا فيها سابقا فلا نعيد. هذه الجهة، هل العلم المأخوذ غاية للطهارة في أدلة قاعدة الطهارة أخذ بنحو الموضوعية أم أخذ بنحو الطريقية؟ فصلنا الكلام سابقا، قلنا أنه مأخوذ بنحو الطريقية، فتقوم بعض الأمارات الحجة مقامه. يعني الأمارات التي ثبتت حجيتها لإثبات النجاسة تقوم مقام هذا العلم الطريقي. إذا حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، ليس المقصود العلم بعنوانه، وإنما العلم أخذ بما هو طريق وكاشف، وبالتالي فالبينة تقوم مقامه، خبر الثقة يقوم مقامه، أخبار ذي اليد يقوم مقامه، وهكذا. طبعا كان بنائي، طبعا هذه الأمارات تتقدم على ماذا؟ على العلم بماذا؟ يعني تقوم مقام العلم الذي أخذ في روايات قاعدة الطهارة بمن؟ بالحكومة. كان بنائي أفصل في هذا، لكن يطول بنا المقام، أتركه لمجال آخر. إذا عرفنا هذا بقي شيء، إلى الآن تم الاستدلال على نجاسة الماء المشكوك شكا بدويا بما دل على قاعدة الطهارة العامة في كل مشكوك بنجاسته. قاعدة الطهارة، الدليل الأول هو قاعدة الطهارة، وقلنا أن قاعدة الطهارة عامة تشمل كل شيء مشكوك بنجاسته، وشملت الماء المشكوك النجاسة باعتبار أنه أحد أفراد ذلك العام، واضح؟ لكن هناك رواية تدل على قاعدة للطهارة خاصة بالمياه. بعبارة أخرى، توجد قاعدتان للطهارة، إحداهما لنقول أنها قاعدة الطهارة العامة وهي التي مر البحث فيها إلى الآن، وتوجد قاعدة أخرى خاصة بالمياه لنسميها قاعدة الطهارة الخاصة، وهذه القاعدة مستفادة من رواية حماد الواردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 134 الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث الخامس. الشيخ المصنف أوردها على أنها دليل من أدلة قاعدة الطهارة، أوردها، لكنه علق بأنها تختص بالمياه وأنها فيها مشكلة سندية. واضح الفكرة؟ سنبين المشكلة السندية ومعالجة المشكلة السندية، وسنبين أن هناك ثمرات عملية لو ثبتت قاعدة الطهارة الخاصة بالمياه، يعني لو لم تثبت وكان الدليل هو قاعدة الطهارة العامة توجد نتائج تختلف ما لو ثبتت القاعدة الخاصة وهي قاعدة الطهارة في المياه، توجد ثمرات عملية ليس فقط دليلا إضافيا، حتى أنه قد يقال لا أهمية للبحث في سندها ما دامت قاعدة الطهارة قد ثبتت، وما دامت هذه الرواية لا تثبت إلا الطهارة في المياه وفيها مشكلة سندية. لو تمت هذه الرواية والقاعدة الخاصة توجد ثمرات عملية عما لو اقتصرنا على قاعدة الطهارة العامة. هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.